الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد رحمه الله: يجوز الفرار من الطاعون والوباء، والدليل عليه روايات تدل على ذلك، والأصل هل يحرم أو لا إصالة البراءة عن الحرمة جارية، ولكن الإجماع قائم على ذلك، والنصوص هي صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن الوباء يكون في ناحية مصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لمكان ربيئة أي ثغر من الثغور كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوباء فهربوا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفار منه كالفار من الزحف كراهة أن كراهية أن يخلوا مراكزهم. حينئذ لأجل هذا نهى رسول الله عن الفرار. ونحوه صحيح أبان الأحمر في الطاعون، فهاتان الروايتان تدلان على عدم حرمة الفرار من الوباء والطاعون إلا إذا كانت هناك أمر آخر يوجب الحرمة. والكلام في جواز الفرار من الوباء والطاعون وعدم جوازه يحتاج إلى بحث كامل. هنا مجرد أنه اسم الموت وأسباب الموت ذكر هذه المسألة، وإلا المسألة أعمق من هذا، يحتاج إلى بحث ليس المقام موضع ذكر هذا البحث. ولكن المستفاد من الحديث لمكان ربيئة أنه هو الجواز في الجملة إلا إذا كانت مصلحة تقتضي عدم الجواز. فالمستفاد من مجموع الروايات جواز الفرار من الوباء إلا إذا كانت هناك ما يقتضي عدم الجواز. لو فرض أن هذا الشخص هو كان مبتلا بالوباء، لو ذهب إلى مكان آخر لنشر هذا الوباء لا يجوز له، وسيأتي إن شاء الله في المقام المناسب ذكر هذا البحث كاملا. ثم قال رحمه الله: في بعض جواز ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم، لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه. أيضا هذا دليل على أن الجواز ليس عاما، تختلف بحسب الأمكنة بحسب الأزمنة وبخصوصياته. وهذا الدليل دليله صحيح ابن جعفر عن أخيه عن الوباء: يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب. يستفاد من هذا بأنه إذا كان في المسجد كلهم أصابوا بهذا المرض، فإما البلد كلهم مصابون فلا فائدة من الفرار من المسجد إلى البلد، إذ هو كلهم مصابون بهذا فابقى في المسجد أولى. وأما إذا لم يكن مصابين أصلا فهنا يصاب، حينئذ النقل هذا أيضا لا يجوز، وسيأتي تفصيل الكلام. ولا بد أن نحمل هذا الحديث على بعض المحامل، وقد حمله السيد الوالد قدس سره فيما إذا كان الوباء منتشرا في البلد فالهروب من المسجد إلى مكان آخر لا يفيده، فيبقى في المسجد من هذه الناحية، هذا بحيث لا ينفع الهرب منه. هذا ما يتعلق بالآداب من المندوبات والمكروهات وغير ذلك. نأتي إلى صلب الموضوع وهو تجهيزات الميت. فصل: الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت إما خمسة، إذا قلنا بأن توجيه الميت إلى القبلة واجب، وإما أربعة كما يذكره السيد من الغسل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية. هنا مطلبان: المطلب الأول أن هذه التجهيزات الأربعة التي ذكرها المصنف هي واجبة، لا ريب ولا إشكال في وجوبها للإجماع، للنصوص الكثيرة ولضرورة الدين لا إشكال في ذلك، فإن وجوب هذه الأعمال الأربعة مما لا خلاف به، بل هو مورد الإجماع، بل عده بعضهم من ضروريات الدين، بل قال السيد الوالد قدس سره أن تجهيزات الموتى في الجملة بالنسبة إلى الأحياء من الفطريات في كل مذهب وملة، وإن اختلفت في الكيفية حينئذ. هذه من الفطريات، أن الإنسان الحي بالنسبة إلى الميت وظيفته أن يقوم بهذه التجهيزات، هذه من الفطريات، فإما إجماع أو ضرورة دينية أو أنه فطرية لا نحتاج إلى دليل من هذه الأدلة، والأدلة قائمة ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى أصل الوجوب. ولكن هل هي واجب عيني أم أنه واجب كفائي؟ اختلف الفقهاء في أن هذه التجهيزات واجبة عينا على الولي، وإذا لم يؤدي الولي هذه الوظيفة تصير واجبا كفائيا. فأول الأمر أن الولي هو المكلف بهذا، ذهب إليه صاحب الحدائق واختاره بعضهم، وناقش الشيخ الأنصاري أدلة من قال بالوجوب الكفائي، وسنقرأ عبارتهم. لكن المشهور بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع ولا إشكال في أنه فرض كفاية في التذكرة، إجماع العلماء وفي المعتبر أنه مذهب أهل العلم كافة وفي الغنية بلا خلاف. في المنتهى قال في التغسيل الذي أحد التجهيزات، وهو فرض على الكفاية، إذا قام به بعض سقط عن الباقيين بلا خلاف فيه بين أهل العلم. وفي الصلاة عليه قال وإن لم يقم به أحد استحق بأسرهم العقاب بلا خلاف بين العلماء. فالمسألة اتفاقية وادعي الإجماع عليه، إلا أنه هناك خلاف. دليلهم هؤلاء استدلوا على وجوب الكفائي بالنسبة إلى هذه التجهيزات يقتضيها إطلاق الأمر بها، وردت إطلاقات ذكرنا جملة منها سابقا وسيأتي ذكر البقية، إطلاقات غسل الموتى يغسل الموتى وأمثال ذلك، يصلى عليه، كل هذه إطلاق الأمر بها يدل دون توجيهه إلى شخص معين. لو كان واجبا عينيا لقال يا أيها الولي، يا أيها الفلان، يا أيها الفلان، هؤلاء هم الذين يتوجه إليهم التكليف. لم يرد في مثل هذه الإطلاقات أن الأمر متوجه إلى شخص معين، لا ولي ولا غيره. هذا واحد. كقولهم عليهم السلام غسل الميت واجب، لم يعين لشخص آخر ولم يقيد بشخص معين. وقوله عليه الصلاة والسلام صل على من مات من أهل القبلة، أيضا لم يوجه الأمر، إطلاق الأمر يدل على وجوب الكفاية. أو قولهم عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات عجلوا بموتاكم، إذ إن التجهيزات لا يختص بالواجبات، حتى المندوبات والذي تقدمت خاليا فيها عمومات، لن تختص هذه بعنوان معين وبشخص معين ونحو ذلك من الأخبار الدال التي يستفاد منها أن مقصود الشارع وجود الفعل لا عن مباشر معين. هذا الذي استفدناه إطلاق الأمر بها، نستفيد أن المطلوب هو وقوع هذا الفعل لا عن مباشر معين. صحيح أنه وردت الأولاء الولي أقوم بها الولي ولي، لكن هذا لا يقيد الإطلاق وسيأتي بيان ذلك. فهذا هو المطلوب وقوع الفعل لا عن مباشر معين. قال السيد الوالد: المناط كله فيما يتعلق بتجهيز الميت تحقق الوظائف الشرعية بالنسبة الشرعية بالنسبة إليه خارجا. هذه التجهيزات لابد أن تقع خارجا من أي شخص له صلاحية لأن يعمل ذلك، فلا يتصور وجه معقول للوجوب العيني بالنسبة إليها. فتجهيزات الموتى من إحدى موارد الأمور النظامية التي هي واجبات كفائية مضافا إلى الإجماع، بل الضرورة على أنها من الواجبات الكفائية. هذا ما ذكره السيد، ضرورة واجب من الواجبات النظامية التي الشارع الأقدس لم ينظر فيها شخص معين، المنظور والمقصود والمناط فيها تحقق الفعل خارجا لا عن مباشر معين. هذا هو المناط في ذلك. هذا هو دليلهم، إطلاقات الأدلة إجماع وادعاء الضرورة من السيد الوالد. استشكل في ذلك المحقق البحراني في الحدائق. إشكال المحقق البحراني نتج من أن بعض الروايات فيها توجيه إلى الولي، يقوم وليه بهذا الأمر، الولي أولى بهذا بالصلاة عليه، الولي أولى بالتغسيله وتكفينه، أن هذا يقيد الإطلاقات. هذه الروايات التي وردت فيها الخطاب إلى الولي يقيد بها هذه الإطلاقات. فصحيح أن هناك إطلاقات، لكن هذه الإطلاقات مقيدة بتلك الروايات التي ورد التوجيه فيها إلى الولي، فيقيد بها تلك. قال رحمه الله: بل لعدم الدليل على الوجوب الكفائي ولا حديث يرجع فيه إليه، بل قال: إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب بجميع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضا إنما هو إلى الولي. روايات كثيرة الولي أولى به، كأخبار الغسل وأخبار الصلاة والدفن والتلقين ونحوها. فهذه الروايات تقيد، إذا كانت إطلاقات موجودة تقيد تلك الإطلاقات. فالولي هو الذي يجب المباشرة، إن لم يتمكن فبأمره كما سيأتي، إن لم يتحقق فيكون واجبا كفائيا. هذا ما ذهب إليه المحقق البحراني. ناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله مقالة من ذهب إلى أنه إطلاق والمطلوب منه وقوع الفعل خارجا من أي مباشر كما ذكره السيد الوالد وغيره. قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على دليل من قال بالكفائية بأننا نعلم أن مقصود الشارع هو وجود الفعل خارجا من أي مباشر كان، قال: إن ذلك لا يثبت إلا سقوط الواجب بفعل أي مباشر. صحيح، كل من فعل هذا الفعل يسقط الواجب، لكن لا يستفاد منه أنه هو واجب كفائي. من قال بأنه إذا أتى بفعل واجب أي شخص تحقق هذا الفعل خارجا يصير واجبا كفائيا؟ ليس الأمر كذلك. فإنه إلا سقوط الواجب بفعل أي مباشر كان، وهذا لا يوجب الوجوب الكفائي على جميع المباشرين، لأن غير الواجب قد يسقط به الواجب، ولذا يسقط وجوب الاستقبال بالميت بفعل صبي بل بهيمة أو ريح عاصف. بل صرح جماعة بجواز تغسيل الصبي المميز للميت، وحينئذ فيحتمل أن تكون أمور الميت واجبة على بعض مستحبا على بعض آخر. كيف يمكن أن يكون كذلك؟ فحينئذ على آخر ويسقط الواجب بفعلهم، هل يمكن أن يكون كذلك؟ أن هذا الفعل واجب بالنسبة إلى بعض ومستحب على بعض بفعل بعض آخر ويسقط الواجب به، مع أنها مصادرة على المطلوب في مقابل قول من يقول بوجوبها على الأول ما على الولي، أن هذا مخالف لمن يقول مثل المحقق البحراني الذي يقول بأن الواجب هو على الولي، أن الولي هو الذي يجب عليه هذه التجهيزات، إذا لم يفعل الولي بسبب من الأسباب ينقلب هذا الواجب إلى الواجب الكفائي، هذا هو الذي يستفيده من الدليل. فقلتم بأنه أن المطلوب تحقق الفعل خارجا، صحيح أن هذا التحقق الخارجي لا يدل على أن الأمر إنما يكون وواجب ويكون واجبا كفائيا، إذ قد يقع تحقق كثيرا ما بعض الواجبات بفعل آخر ولا يكون ذلك الواجب واجبا كفائيا، كما ضرب المثال لذلك. هذا مناقشة البحراني رحمه الله والشيخ الأنصاري رحمهم الله جميعا. والحق أن النزاع في هذا الموضوع أن هل هذه التجهيزات واجبة بالوجوب الكفائي، أن النزاع يقع من ناحية ثلاث نواح ثلاث، إما أن تكون من جهة عدم الدليل عليه، لا دليل على الوجوب الكفائي كما ذكره المحقق البحراني، لم نجد ما يدل على كونها واجبة بالوجوب الكفائي، وإما أن تكون لا من جهة المعارضة، أن هذه الإطلاقات تدل على الوجوب الكفائي لكن مقابلها توجد روايات توجه الخطاب إلى الولي فتكون معارضة، والقاعدة الأولية أن الإطلاقات تقيد بهذه الروايات، هذه قيد وتلك مطلق، مطلقات نقيد المطلقات بهذه الروايات المقيدة، وإما أن تكون من جهة معارضة الدليل عليه لو ثبت بما دل على أولوية الولي نحو قوله عليه الصلاة والسلام يغسل أولى الناس به، هذا مقيد بولي، وقوله صلوات الله عليه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب من يحب أو من يجب، فيجب الجمع بينهما بحمل المطلقات على المقيد، فيصير المضمون أن الواجب الوجوب متعلق بالولي، فإذا لم يتمكن الولي يسقط حينئذ لا يسقط الوجوب ويصير واجبا كفائيا، هذا الجهة الثانية. وإما من جهة أن ثبوت الولاية لبعض المكلفين مانع عقلا من ثبوت الوجوب الكفائي، قاعدة عندهم قالوا إذا أثبت الشارع الأقدس الولاية لبعض المكلفين معناه أنه لا يوجد هناك وجوب كفائي، هذا هو معناه، لما أثبت الولاية للولي في هذه التجهيزات حتى يسقط الوجوب الكفائي أنه هو يكون مكلفا بإتيان هذه التجهيزات؟ فلهم قاعدة إذا أثبت الشارع الأقدس ولاية لبعض المكلفين فلا وجوب كفائي في البين من هذه الناحية، هذه اعتبروه قاعدة لامتناع إناطة صحة الواجب برأي أحد، ممتنع أن يجعل الله تبارك وتعالى الواجب تحت إمرة أحد وسيأتي إن شاء الله أن هذه التجهيزات التي ذكرناها وسنذكرها أنها هل هي حكم شرعي أم حق للولي أو غير ذلك، سيأتي بيان ذلك. لامتناع إناطة صحة الواجب برأي أحد كما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد، هذه هي الجهات الثلاث. فإما أنه لا دليل على الوجوب الكفائي كما ذكره المحقق البحراني في عبارة متقدمة، أو أن هناك دليل عليه ولكن الأدلة الأخرى الموجودة الموجهة للخطاب للولي تقيد هذا الإطلاق، أو أنه إذا جعل الشارع الأقدس حقا للولي معناه لا وجوب كفائي في البين، ما نحتاج إلى المعارضة حتى نقول أنه لا تعارض بينهما، بل أن إناطة الحكم بإمرة أحد يسقط الوجوب الكفائي. هذه هي الجهات الثلاث التي يمكن الإشكال على الوجوب الكفائي، والجميع محل المنع. أما الأول قلتم بأنه لا دليل على ذلك، فإن ثبوت الإطلاق في الجملة في لجملة أدلة الأحكام وعمومها مما لا يمكن إنكاره، ذكرنا جملة منها وسيأتي إن شاء الله. لا يمكن إنكار أن يكون هناك إطلاقات وعمومات في نسبة إلى هذه الأدلة. صحيح أن بعض الإطلاقات لم تكن في مقام البيان لجهة من الأخرى، لا يوجب أن هذا رفع اليد عن بقية الإطلاقات حينئذ. بعض الإطلاقات في موارد خاصة لم تكن في مقام البيان، هذا صحيح لأجل دليل أو قرينة في البين. أما أن هذا يوجب سلب الإطلاق عن الجميع لم يقل أحد بذلك، فبقي الباقي على إطلاقه وعمومه. إنكار الإطلاق مكابرة، فموجود الإطلاق والعموم موجود، لا يمكن إنكار ذلك. أما الأول فإن ثبوت الإطلاق لجملة أدلة الأحكام أو عمومها كما اعترف به غير واحد مما لا يمكن إنكاره، ويظهر ذلك بوضوح للمتتبع. إذا راجعتم الأدلة سابقا ذكرنا وسيأتي هناك إطلاقات تامة بوضوح للمتتبع في نصوص أبوابها التي تقدمت الإشارة إليها. نعم لا يمكن أن ننكر أيضا بأن هناك بعض الإطلاقات مقيدة لوجود قرينة في البين، لكن من قال بأنه إذا كان إطلاق في مورد مقيد يوجب رفع اليد عن جميع الإطلاقات؟ هذا لم يقل أحد بذلك. نعم إن وإن كانت المناقشة في دلالة بعض تلك الإطلاقات تامة، فإنما ورد من أن غسل الميت واجب، هذا إطلاق ليس واردا في مقام البيان من هذه الجهة أنه واجب إطلاق، أي المطلوب منه تحقق هذا الغسل من أي فعل من أي شخص. وكذلك صلي على من مات من أهل القبلة، فإنه وارد للتعميم في المغسل بفتح بالفتح، أي الميت المغسل، يعني أن تصلي على هذا والباقي على الله تبارك وتعالى بقرينة قوله وحسابه على الله. إذا أتى مغسل في بلاد الإسلام أنه أغسله وصل عليه والباقي على الله، هذا في مقام بيان تعميم المغسل لا تعميم الغسل ووجوب الغسل على الإطلاق، هي قرينة موجودة لقوله في ذيله وحسابه على الله وكذلك غيرها. ولكن لا، هذه الموارد لا يمكن أن يضر بدلالة موارد الأخرى، إطلاقات موجودة وعمومات تدل على أن هذا وهذا واجب والمطلوب تحققه في الخارج من أي شخص يمكنه أن يفعل ذلك، هذا الأول. أما الثاني وسيأتي بيانه إن شاء الله.